أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث في الاستدلال بآية أولي الأرحام، والتي أثبتت أن الإمامة هي حق منحصر للأبناء على التفصيل المتقدم، وأن هذا الأمر يبدو أنه كان واضحا عند المتقدمين، وقد استدل به أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. والمصنف حفظه الله تعالى ألفت إلى أنه ليس النسب بما هو نسب هو سبب تام للإمامة، وإنما هناك مواصفات خاصة في الإمام، هناك أخلاق، هناك علم، هناك تقوى وورع وإلى آخره. طبعا بأعلى مراتبها العلم، بأعلى مراتبه الأخلاق، بأعلى مراتبها إلى آخره والنسب. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر، اختار هذا الأمر، هذه الذرية بعضها من بعض؟ لماذا ما اختار شخصا من المشرق، شخص من المغرب، الأول يكون إماما، الثاني يكون إماما من بعده، وهو لا علاقة له من جهة النسب؟ هذا أمر راجع له سبحانه وتعالى. المصنف يذكر وجهين لهذه الحكمة، وليست علة. الفرق بين الحكمة وبين العلة أن الحكمة قطعا هي السبب، نقطع بأنها هي السبب، هذه العلة. الحكمة أنه نحتمل، هذا وجه من الوجوه، من المناسب أن يكون هذا هو السبب، وليس بمعنى أننا ندرك تمام الإدراك كيف كان الحال عند الله سبحانه وتعالى، لماذا اختار هذا الأمر، ما هي الأسباب والعوامل التي هي في علم الله سبحانه وتعالى. قد يكون هناك من العوامل، من الحكم، من الأسباب التي يدركها، يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي بعيدة في غاية البعد عنا نحن العباد. الأمر الأول الذي يذكره في هذا المجال، قال: ولعل حكمة مراعاة ضوابط الرحمية في هذا المنصب العظيم من وجهين. الحكمة الأولى أن الناس تشاهد الإمام السابع، تشاهد الإمام التاسع، تشاهد الإمام السادس مثلا، فتطلع على قيم أخلاقية متجسدة، على أنموذج إسلامي وإنساني أكمل وإلهي أكمل، الله بالشكل الذي الخلق الإلهي والقيم الإلهية متجسدة في هذا الشخص، وتدرك أن هذا هو ابن الإمام فلان وحفيد الإمام فلان، فيكون عندها ارتباط عاطفي بالأئمة المتقدمين اللي هم آباء هذا. عندما ترتبط بهذا ستكون أكثر انشدادا لآبائه، بحيث يكون هناك ولاء للسلسلة بأجمعها، والنسب يقوي هذا الارتباط بين المتقدم وبين المتأخر. أحدهما أنه أدعى لانشداد الأتباع الذين شاهدوا الإمام المتأخرة بآباء المنصوص عليه من الأئمة، ينشدون إلى آبائه ويبدأون يعني يزيد عندهم الولاء ويقوى عندهم الولاء للآباء بسبب ما يرونه من الأبناء المنصوص عليهم من الأئمة صلوات الله عليهم، بما في ذلك صاحب الدعوة ومؤسسها، يصلون إلى الرسول وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحرى أكثر مدعاة، أكثر تأثيرا، أقرب في التأثير، هناك أولوية وأحرى بتعلقهم بهم يتعلق الأتباع بالآباء بالمتقدمين واحترامهم وتقديسهم لهم. ما بقيت هذه الدعوة فاعلة لها أتباع يحملونها، فهم يشاهدون الأبناء فيتعلقون بآبائهم بالأئمة المتقدمين برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، لأن المفروض في من يتسنم يكون في هذا المنصب، يكون في هذا الموقع، في من يتصنم هذا المنصب العظيم أن يكون المثل الأعلى لرعيته في جهات الكمال النفسي والسلوكي. فشعور الرعية على نفسية، فشعور الرعية بأن هذا المتأخر الذي يرونه والذي يدركون كمالاته، فشعور الرعية بأنه امتداد طبيعي لمن سبقه، إنه امتداد لأبيه وجده وأب جده وإلى آخره، لأنه من عترتهم ومن ذريتهم. هذا الشعور يزيد من تعلقها بهم، يعني هذه الرعية تتعلق بالأئمة صلوات الله عليهم، وتقديس الرعية للأئمة وتفاعل الرعية معهم وبتعاليمهم السامية. فهذا يولد شعورا بالقرب أكثر، بالاتصال أكثر، بالانتماء أكثر يكون عندهم. فهو نظير ما ورد من أن الأنبياء يكونون أوسط قومهم نسبا، يعني أشرفهم نسبا، أوسطهم نسبا، أعلاهم نسبا، أشرفهم نسبا، مع أنه النسب بنفسه ليس سببا لي وليس منشأ وليس علة لاختيار الأنبياء في نفسه. ليس بالضرورة أن يكون الابن هو يستحق هذا المنصب، فلماذا يكون الابن لرئيس القوم، رئيس الجماعة، رئيس القبيلة يكون هو النبي؟ قد يكون شخص نسبه غير مشهور، لا قيمة للنسب ما دام هو مستوف للكمالات. هذا كون من هذا النسب يشد الناس إليه أكثر، يهيئ الناس نفسيا للقبول منه أكثر، مع أنه في نفسه هذا ليس علة تامة، ولكن يهيئ الأرضية لقبول الدعوة أكثر مما كان الإنسان ليس له هذا النسب. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال في حديث له: ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا. بنو هاشم معروفون في الجاهلية قبل الإسلام، هم معروفون بحسن سمتهم وبشرفهم وباعتدالهم وبسيادتهم لقومهم. وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. طبعا هذا الكلام يقوله قد البعض اللي هو بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد يشعر بأن هذا الكلام فيه تعالي على الآخرين. أبدا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من أهل التعالي، كان في غاية التواضع، في شدة التواضع، في قمة التواضع صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى اختاره من خير البيوت، هذا يرجح يزيد من المقبولية، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان قادرا على أن يجعل أفضل الأنبياء في أرذل البيوت وفي أرذل القبائل، يكون أبوه من أسوأ الناس، تكون أمه من أسوأ الناس، وهو الابن لا علاقة له بذلك، يكون هو أفضل الناس، لا مانع من ذلك، ولكن هاي حالة المقبولية تكون أقوى وأشد. إلا أن رفعة قبيلته ورفعة بيته أدعى لاحترام الناس له، الناس تستقبل هذا الأمر من البيت الشريف أكثر مما تستقبلها من البيت الوضيع، هي نفسية الناس هكذا، أدعى لاحترام الناس له وقبولهم دعوته وتفاعلهم به وبتعاليمه، يتفاعلون به وتفاعلون معه. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني أنه المقبولية للجديد للمتأخر بسبب أنه ابن للمتقدم تكون أقوى، عكس ما تقدم. ما تقدم عندهم مقبولية للمتقدم، هم يقبلون بأن المتقدم إمام، ولكنهم لم يدركوه. مشاهدتهم وإدراكهم للمتأخر يجعلهم ينشدون لآبائه للمتقدمين أكثر، هم يعتقدون بإمامتهم ينشدون أكثر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقبلون بإمامة الابن أكثر مما يقبلون بالأجنبي، نفسيا هكذا الناس، ولهذا البلوك يتوارثون، والناس تقبل أنه ابن الملك يكون هو الملك، تقبل أنه ابن التاجر يكون هو التاجر وهو يكون رئيسا عليهم ويصدر الأوامر لهم. أما من الغريب قد لا يقبلون هذا الأمر، لا يستسيغونه. فهذه الحالة النفسية أنه عندما يكون النص للابن على الابن بإمامة الابن سيكون أكثر مقبولية لإمامة الإمام الجديد للابن. وثانيها أن ذلك أحرى بتقبل النص على الإمام اللاحق المتأخر الابن والانصياع له، قبول الأوامر منه بالنظر لأعراف المجتمع الإنساني. المجتمع الإنساني هكذا، عندما يتأمر عليه ابن الملك يقبل ذلك، أما شخص يأتي من خلفية اجتماعية وضيعة ويكون هو الخليفة نفسيا لا يقبلون منه ذلك، وأبعد للتنافس والتسابق عليه، باعتبار إذا كان غريبا الكل يقول أنا الإمام، باعتبار أنه ما الفرق بين الإمام الجديد الذي هو غريب وبيني أنا غريب وهو غريب. أما عندما يكون الإمام هو ابن الإمام فالآخرون هذا النسب ليس عندهم، فيشعرون بعدم القابلية، عدم الاستعداد لأن يكونوا هم الأئمة، فلا يتنافسون على هذا الأمر. ولذا في الأنظمة التي يحكمها صندوق الاقتراع الكل يتنافس على الرئاسة، يقول لا فرق بيني وبينك، أنت مواطن وأنا مواطن، بخلاف الأنظمة الملكية الدكتاتورية التي فيها توارث. في هذه الأنظمة الناس لا يشعرون بأنه من حقهم أن يحكموا وأنهم سواسية في الحكم، فيتقبلون مجيء الابن بعد الأب، حالة نفسية، فيكون هذا أقرب أولى، لأن أولوية أولي الأرحام من الارتكازات العامة. وقد أشرنا لما يناسب ذلك في جواب السؤال الرابع من الجزء الثاني من كتابنا في رحاب العقيدة، كما أنه أدعى لاحترام الإمام المنصوص عليه والقبول منه والتفاعل معه مهما طالت سلسلة النسب، فيقال يا ابن رسول الله. هذه الحالة، هذه القدسية تؤثر في الناس فيكون أولى، فالله سبحانه وتعالى يجعل الإمامة في الأبناء في الأعقاب للمقبولية، أنه أولى أن الناس تقدسهم وتقبل منهم مهما طالت سلسلة النسب بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سلسلة النسب الشريف تكتسب من السابق ومن اللاحق، أو تكتسب احتراما مضاعفا وقدسية مؤكدة أكثر من الغرباء. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ولذا صار لحديث سلسلة الذهب المشهور الشأن العظيم عند المسلمين من غير شيعة أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن شيعتهم. حديث يرويه الإمام الرضا، الإمام علي بن موسى، عن والده الإمام الكاظم، الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، موسى بن جعفر، عن الإمام، عن أبيه الإمام جعفر الصادق، جعفر بن محمد، عن أبيه الإمام محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن الإمام الحسين، عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله. فسند صحيح وعندنا كثير من الأسانيد الصحيحة، ولكن هذا النسب الشريف مع أنه الآخرون لا يعترفون بالإمامة لأئمة أهل البيت، بالإمامة بالمعنى الذي نقصده هنا أنهم حجج من الله تعالى على الناس، وأنه غيرهم ليس بحجة، هم الحجج وغيرهم ليسوا بحجة، يعتبرونهم أئمة بالمعنى العام، فقهاء آل البيت إلى آخره. فهذا النسب له تأثير في الشعور بالقداسة والمقبولية. هذا وقد يحاول بعض الناس نقد ذلك، النقد اللي تقدم في الحصة السابقة أنه هذا جعلتم الإسلام خلافة وأنتم ترفضون الخلافة، أنتم تعترضون على معاوية بن أبي سفيان إذ ورث ما يسميه هو الخلافة لابنه ونصب ابنه وليا للعهد، أنتم لا تقبلون هذا الأمر وأنه تقولون أنه من الله سبحانه وتعالى، فكيف أنتم جعلتم الإمامة بهذا الشكل؟ طبعا لسنا نحن الذين جعلنا الإمامة، الله سبحانه وتعالى جعلها بكل هذه الأدلة المتقدمة والتي ستأتي، هذا ليس منا. هذا وقد يحاول بعض الناس نقد ذلك بأنه نحو من الاستئثار العائلي والاستغلال النسبي، كما كانوا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفعت ضبع ابن عمك، أنت نصبت ابن عمك، الذي لا يناسب مقام النبوة الرفيع وخلافتها المباركة حيث جعلتموها قضية أسرية. لكن ذلك إنما يتجه، هذا الإشكال صحيح 100%، لو كانت الإمامة فقط بالنسب، لكن ذلك إنما يتجه إذا ابتنت الإمامة والخلافة على التعالي والتجبر والاستغلال والاستئثار فقط، أنا ابن فلان مهما كان سيئا ضعيفا غير متدين غير متمسك بأوليات الإسلام، المهم هو ابن فلان، هذا صحيح، كما حصل على أرض الواقع في القبائل التي حكمت بالقوة باسم الدين أو بغير الدين، وهذا أمر مرفوض صحيح. أما إذا ابتنت على أن الابن هو صاحب أعلى مواصفات وابنه يكون صاحب أعلى مواصفات، هذا إرادة الله سبحانه وتعالى أنه خلقهم من طيب من طين واحد، من نور واحد، من شجرة واحدة، ذرية بعضها من بعض. أما إذا ابتنت على التحلي بمكارم الأخلاق ومواساة الرعية وخدمتهم والإحسان إلى العامة والتواضع لهم والتعايش معهم كما هو المفروض في الإمام المنصوص عليه، فلا استغلال ولا استئثار، هو استحقاق، بل هو توفيق من الله تعالى وفضل منه يخص به من يشاء من عباده، يكون سببا لتعلق الرعية بأئمتها وخلفاء الله تعالى فيها، ويكون سببا لتفاعلها بهم وبتعاليمهم الإلهية المقدسة. غاية الأمر أن ذوي النفوس المريضة والحسد القاتل الذين يصعب عليهم الاعتراف لذي الفضل بفضله يريدون أن يتقدموا من دون أن يقدموا شيئا. هناك البعض يعترض على القضية النسبية، طيب قدم بديلا، هل عندك بديل عن الإمام الصادق مثلا عليه السلام؟ الجواب كلا، ما عنده بديل، فقط هو لا يريد لهذه السلسلة الذهبية أن تستمر، بالنتيجة عنده عداء، عنده نصب. أما عنده بديل، بديل ولا واحد بالألف، لا يقاس بأئمة أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء هم الذين يضيقون بذلك ذرعا. ثم بعد ذلك المصنف حفظه الله تعالى يذكر أن هذا الأمر ليس مختصا بالإسلام العزيز، وإنما هو أمر مشترك بين الإسلام وبين الأديان الإلهية المتقدمة، فكأن هذه هي سنة إلهية، هي إرادة إلهية مستمرة من القديم وشملت الإسلام، لم يكن الإسلام مستثنا من هذه السنة الإلهية، وهذا يقوي هذا الأمر. طبعا كلامنا مع المؤمن بالله سبحانه وتعالى والمذعن والمسلم له، والمؤمن إجمالا بالديانات السابقة بصدق النبوات السابقة، وكذلك المؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يأتي الكلام معه في هذه القضية النسبية، هنا طبيعي أنه عندما تثبت له بالدليل يذعن بها. فإذا وجدنا أن هذا الأمر الذي هو ثابت بالدليل، الآن نحن لا نريد أن نتشبث بالنسب بما هو نسب لإثبات الإمامة، ولكن نقول أنه الإمامة ثابتة بأدلتها، غاية الأمر أن هذا صار في الأعقاب في الأبناء، وجاء النص عليه، جاء الدليل عليه. طيب هناك قد يحصل استغراب استيحاش، لماذا بالنسب؟ ذكر المصنف حفظه الله تعالى حكمتين أمرين، وهما المقبولية والانشداد والقداسة التي تحصل. هنا يذكر بأمر مهم، بأن هذا هو سنة إلهية في المتقدمين، كما هو في الإسلام أيضا هو في الديانات السابقة. هذا إن شاء الله يأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.